القلب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين. وأكثر ما يفسد القلب هو الملهيات، الشواغل التي تصرف القلب عن الإقبال على الله تعالى، من شهوات المطاعم والمشارب والمناكح وفضول الكلام وفضول النوم وفضول الصحبة وغير ذلك من الصوارف التي تفرق أمر القلب وتفسد إقباله على طاعة الله عز وجل. لذا كان من حكمة الله تعالى أن شرع قربات وطاعات وأعمال تحمي هذا القلب من غائلة تلك الصوارف، كالصيام مثلا. الصيام الذي يمنع الإنسان من الطعام والشراب والجماع في النهار ينعكس ذلك الامتناع على القلب ويقظته، فيقوى في سيره إلى الله تعالى، يتخلص هذا القلب من أغلال الشهوات. وكما أن الصيام درع للقلب بقية مغبة صوارف الشهوة، يحميه من تلك الصوارف والشهوات. فكذلك أيضا أمر الاعتكاف، والاعتكاف سنة من أحسن السنن التي عطلها للأسف الكثير في الآونة الأخيرة إلا من رحمه الله. ومن هذه السنن قضية الاعتكاف كما ذكرنا. لكن ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد بيت الله تعالى بنية مخصوصة طاعة لله عز وجل، فيحيى قلب المسلم في الاعتكاف. كيف؟ بالذكر والتلاوة، يقطع مشاغله وارتباطاته بالناس فيحيى مع الله عز وجل، يفرغ هذا القلب مولاه، يكثر من دعاء ربه تبارك وتعالى، يعيش هذا القلب بالآيات البينات. والاعتكاف في المساجد ينطوي أيها الإخوة على سر عظيم. ما هو هذا السر؟ حماية العبد من آثار فضول الصحبة، فإن صحبة الناس والحديث معهم والاختلاط بهم قد يزيد على حد الاعتدال، فيصير شأن الاختلاط بالناس ومصاحبتهم مثل التخمة بالمطعومات لدى الإنسان، كما قال الشاعر: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. حتى الكثرة من اتخاذ الأصحاب والحديث والفضول هذا يؤثر على القلب. لكن عندما يعتكف المسلم في بيت من بيوت الله تعالى ويلزم المكوث في ذلك الجامع، فإن في ذلك حماية للقلب من جرائر فضول الكلام، لأن المرأة غالبا يعتكف وحده، فيقبل على الله تعالى بالقيام وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والدعاء ونحو ذلك. في الاعتكاف أيها الأخوة حماية من الإسراف وكثرة النوم، فإن العبد إنما يعتكف في المسجد ليتفرغ للتقرب إلى الله تعالى بأنواع من العبادات، ولم يلزم المسجد لكي ينام. ولا ريب أنك يا أخي الصائم إذا نجحت في التخلص من فضول الصحبة والكلام والنوم، فإن ذلك يساهم في دفع القلب نحو الإقبال على الله تعالى في هذا الشهر، شهر رمضان، ويحميه من ضد ذلك. فيا أخي الصائم احرص على الاعتكاف في رمضان، لأن اجتماع الصوم مع الاعتكاف هو في الحقيقة اجتماع الأسباب التي تربي القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى، مما يؤدي ذلك إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بانقطاع وإخبات. ولذلك استحب السلف الجمع بين الصيام والاعتكاف، حتى قال الإمام القيم رحمه الله: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. لذا نجد أن جمعا من العلماء جعلوا الصوم شرطا في الاعتكاف، يعني لابد من الاعتكاف في الاعتكاف أن يكون المرء صائما، لكن الصحيح أن الصوم مستحب للمعتكف وليس شرطا لصحة الاعتكاف. هذا وقد ذكر أهل العلم رحمه الله جملة من أحكام الاعتكاف، نذكر ببعض تلك الأحكام. أولا، هل يشترط أن يتم الاعتكاف في المسجد؟ نعم، قد حصل الإجماع على أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، والمسجد الذي يشترط فيه الاعتكاف هو كل مسجد تقام فيه الجماعة. وهذا المسجد هل يشترط أن يكون جامعا تقام فيه صلاة الجمعة؟ هذا طبعا ما اشترطه بعض العلماء حتى لا يحتاج هذا المسلم إلى الخروج إلى صلاة الجمعة، لكن الصحيح أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الفروض الخمسة ولا يشترط في الجامع، وإذا تيسر ذلك طبعا فهو أفضل. فإن اعتكف في مسجد غير جامع فإنه يخرج ليصلي الجمعة ثم يعود إلى معتكفه. كما أن الاعتكاف أيها الأخوة ليس خاصا بشهر رمضان، بل يستحب في غير رمضان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في رمضان وأيضا اعتكف في غير رمضان. المسألة الرابعة، ما هو أقل زمن يمكن أن يعتكف فيه الإنسان؟ رأى جمع من الفقهاء أن أقل فترة يمكن للمسلم أن يعتكف فيها هو يوم واحد بليلته، لابد أن يكون اعتكاف يوم واحد كامل، لكن القول الصحيح أن الاعتكاف يصح ولو لفترة أقل من اليوم، وهو قول علماء الشافعية، فهم يجعلون من شروط الاعتكاف النية بالقلب كغيره من العبادات، وكذلك اللبث واللبث والمكث في المسجد ولو لمدة يسيرة. ما هي المدة اليسيرة؟ قالوا فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه. انظر الفترة التي يستغرقها المصلي وقت الركوع تكون أكثر من هذه الفترة، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، حيث قال ليس للاعتكاف حد محدود لا لأقله ولا لأكثره، لأن الله تعالى أطلق ذلك وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الاعتكاف ما وضعوا له حدا معينا، فلا تحديد لوقته بساعة أو بيوم أو غيره، فهو مفتوح، فله الاعتكاف ساعة أو أقل أو أكثر. هذا كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. فلو جلست أخي في المسجد لمدة ساعة واحدة فقط فهذا يعتبر اعتكافا، حتى ولو أقل من ساعة، فقط عليك أن تنوي الاعتكاف خلال فترة جلوسك في المسجد. وهذا يلقى من رحمة الله تعالى، هذا فيه تيسير، فكم من المسلمين يرغب في أن يعتكف في المسجد لكن قد يقول أنا موظف لا أستطيع أن ألازم المسجد ليوم كامل، وكذا الطلاب المشغولون بالدراسة وحضور الجامعات. لكن إذا علمنا أن القول الصحيح في الاعتكاف أنه لا يشترط وقت لأقله، ففي هذا تيسير على كل الناس، على الرجال والنساء، فيمكن مثلا للموظف بعد أن يعود من عمله أن يذهب إلى بيته ويرتاح فترة الظهيرة، وبعد أذان العصر يتوجه إلى المسجد ويصلي صلاة العصر، ثم يمكث في المسجد ويعتكف، فإذا أذن أذان المغرب أفطر في المسجد ومكث فيه إلى ما بعد صلاة التراويح، وهكذا يرتاح من فضول الكلام وفضول مخالطة الناس وفضول النوم. ففي مدرسة الاعتكاف أيها الأخوة يتبين للعابد أن الوقت أغلى من الذهب، فلا يبذله في غير حق ولا فائدة، لأن من الملاحظ في موضوع الاعتكاف أيها الأخوة أن حتى بعض المعتكفين الذين يعني يعتكفون يعتبرون الاعتكاف فرصة للخلوة ببعض أصحابهم وأحبابهم وتبادل أطراف الحديث والقيل والقال، فتفوت ثمرة الاعتكاف. ما فائدة الاعتكاف إذا كان هؤلاء المعتكفين جلسوا وبدأوا يتحدثون في أمور الدنيا؟ ولهذا قال الإمام القيم بعدما تكلم عن الاعتكاف وما يفعله بعض الناس وما يتوسعون فيه من الكلام وغيره، قال فهذا لون، واعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لون آخر. هذا اعتكاف الناس، أما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو نوع ولون آخر، أي مختلف تماما عن اعتكاف هؤلاء. فاحرصوا أيها الأخوة على تطبيق هذه السنة، فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف في ليالي العشر من الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي هذا الشهر على وجه الخصوص. ذلك أن شهر رمضان يعد من الفرص العظيمة في حياة أي مسلم ليشهد هذا الخير، وحين يعتكف المسلم إنما يتخفف من آثار هذه الدنيا وتسمو روحه إلى الحصول على الحياة الروحية الحقيقية التي يهيئ لها الاعتكاف نوعا من هذا السمو الذي تنشده في حياتها. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أضفيت على الحسن.